أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. إني والله أحبكم جميعا في الله. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة في مشارق الأرض ومغاربها، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة، ذلكم البرنامج الذي أتمنى من الله أن ينفع به العالم بأسره، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، لعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الذي هو بعنوان شهوات الغي في الفروج، وقد استقينا هذا العنوان من كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفي فروجكم. واسمحوا لي أن تكون هذه هي الحلقة الأخيرة في هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به. ووصلا بما سبق أحبتي الكرام، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وطوله كنا بفضل الله نتكلم عن الضمانات الوقائية التي تقي المجتمع من هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبينا أن الإسلام حرم على المسلم أن ينظر نظرة لا تحل له، فقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال الله تعالى في شأن المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وبينا أيضا أن الإسلام حرم الخلوة، أن يخلو الرجل بالمرأة التي لا تحل له أو تخلو المرأة بالرجل الذي لا يحل لها. وبينا أن التساهل في مثل هذه الأمور يجلب على الإنسان مساخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ويجعل الإنسان في محل من غضب الله تبارك وتعالى عظيم. أيضا بينا أن الإسلام حرم على الرجل أن يصافح المرأة، وبينا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أصافح النساء، لما تقدمت امرأة ومدت كفها ليصافحها النبي المصطفى ليبايعها على الإسلام، فقال النبي المصطفى: أنا لا أصافح النساء. وحذر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن يمس جلد رجل جلد امرأة لا تحل له، فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد فيخلص إلى عظام رأسه أهون عليه من أن يمس جلده جلد امرأة لا تحل له. وبينا أيضا أن الإسلام أمر المرأة أن تلبس ثياب العفة والطهارة، وألا تتبرج وألا تسفر، فالله تعالى هو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة تلبس ثياب العفة والطهارة، ثياب واسع فضفاض لونه غير ملفت للنظر، لا يحد ولا يشف ولا يصف ولا يكون مشقوقا يبدي عما تحته. أيضا المرأة إذا خرجت بهذه الهيئة الطيبة الجميلة مطلوب منها ألا تستعطر، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة أن المرأة إذا مرت على المجالس وقد استعطرت ووضعت العطور وشم رائحتها غير زوجها فهي زانية وكل عين تنظر إليها زانية. وقلنا أن الزنا هنا ليس زنا حقيقي، إنما هو زنا مجازي، يعني مقدمات للفاحشة ومقدمات للحرام. أيضا الإسلام أمر المرأة ألا تخضع بصوتها إذا ما تكلمت مع الرجال للضرورة، فقال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أيضا المرأة إذا مشت وهي تفلة تلبس ثياب العفة والطهارة ولم تستعطر، الإسلام نهاها أن تضرب برجلها في الأرض حتى لا تلفت أنظار الرجال إليها. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأمرها الإسلام مع هذا وذاك أن تراقب ربها سبحانه وتعالى في كل شيء، وتعلم أن الله تبارك وتعالى أعظم الناظرين إليها. فإذا خلت المرأة بنفسها ينبغي عليها أن تراقب ربها سبحانه وتعالى. فالشاعر يقول: إذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. وقال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ولله ضر هذه المرأة العربية التي سمعها عمر بن الخطاب عندما غاب عنها زوجها، قالت: اسود هذا الليل وازور جانبه، ألا ضجيعا يلاعبني وألاعبه، فوالله لولا الله، فوالله لولا الله، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء، الإسلام نهى المرأة أن تسافر سفر يوم بليلة من غير محرم، لابد أن يكون معها محرم، فالمحرم يحميها من أي ذئب من ذئاب البشر يريد أن يعدو عليها. أيضا الإسلام نهى عن السفر إلى بلاد الكفر إلا لضرورة، إلا لضرورة علاج أو ضرورة علم أو ضرورة تجارة، لابد أن يكون هناك ضرورة. فإذا ذهب الإنسان لضرورة إلى بلاد الكفر لابد أن يتسلح بالاعتقاد، ولا بد أن يتسلح بالتدين، ولا بد أن يتسلح بالعلم، ولا بد أن يتسلح بالخلق، لأن هذه الديار ربما ألقي له شبهة تجعله في لحظة يخسر دينه ويخسر اعتقاده، بل إن الإباحية هناك حدث ولا حرج. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم للإسلام ويأخذ بنواصيتهم إلى دين رب الأنام سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم وهو بالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. اليوم أحبتي الكرام نريد أن نوجه نداءات من خلال هذا المنبر الطاهر لكل والد كريم ولكل أم فاضلة. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الصحابة: يا رسول الله، كيف نقي أبناءنا من النار؟ قال: علموهم امتثال الأوامر وعلموهم اجتناب النواهي، فذلك وقاية لهم من النار. وأريد أن أسوق على وجه السرعة منهجا للتعليم في البيوت. أولا، مطلوب منا أحبتنا الكرام أننا إذا ذهبنا إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لنستمع إلى المحاضرات القيمة والخطب المسقعة، لا نذهب وحدنا، ولكن فليكن معنا أبناؤنا وبناتنا ونساؤنا لينعموا بهذا الخير من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهينا من الموعظة ناقشنا بعضنا فيما سمعناه من العالم والداعية. أيضا أحبتي الكرام، من وسائل التعليم في البيوت أن يقدم الوالد الكريم هدية قيمة، سواء كان كتيب أو اسطوانة كمبيوتر أو شريط يحمل الموعظة الساخنة التي ترقق القلوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. ويا ليتنا نتابع، نناقش الزوجة إذا أخذت كتابا هدية هل قرأته، وإذا كانت قرأته ما الثمرة التي عادت عليها، وما الثمار اليانعة التي استفادتها من هذا الكتاب أو من هذا الكتيب أو من هذا الشريط أو من هذه الأسطوانة. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن ننشئ مكتبة في بيوتنا ولو مصغرة، فيها من فنون القرآن وفيها من فنون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها جانب للأشرطة والإسطوانات حتى ينشط أهل البيت للإطلاع وللسماع، إذا فاتهم نعمة الإطلاع لا يفوتنهم نعمة السماع. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن نعنى بتحفيظ أهلنا كتاب الله جل وعلا، ونرصد الجوائز لكل من حفظ سورة من القرآن وتقدم في كتاب رب الأنام سبحانه وتعالى. والله الله لو رزقت أخي الحبيب الفاضل وأختي الفاضلة لو رزقتم بأبناء حفظوا كتاب الله جل وعلا. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين من خلال السنة النبوية المطهرة أن حافظ القرآن يشفع في أهل بيته، يشفع في 10 من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النيران. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حثنا بالعبارة الواضحة أن نحفظ أبناءنا كتاب رب الأنام. والله الله لو أنهم حفظوا مع القرآن شيئا من السنة وأهلناهم ليكونوا دعاء من فوق منبر النبي المصطفى ومن فوق كراسي الوعظ، الله الله لو رزقنا بأبناء علماء بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجوزي: رب جماع خير من عبادة 1000 سنة. قالوا: كيف هذا؟ قال: الرجل يضاجع امرأته في الفراش الحلال فيرزق بنسمة يكون عالما بالقرآن، عالما بسنة النبي المصطفى، في أي مكان حل الولد فجهده ودعوته في سجل أعمال والدي. وأنا من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية أقول هنيئا لوالدي الشافعي، هنيئا لوالدي أحمد، هنيئا لوالدي أبي حنيفة النعمان، هنيئا لوالدي مالك، هنيئا لوالدي صلاح الدين الأيوبي. فصلاح الدين الأيوبي أبوه كان من الأكراد وأمه كانت من الكرديات، التقيا في الفراش الحلال فرزقهم الله تعالى من خلال الفراش الحلال برجل كان غرة في جبين الأمة المحمدية. وأسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله في أمة رسول الله. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن ننتقص صحبة لأبنائنا وبناتنا ونسائنا. اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله ما قاله، ولا خير في من يدلك على الله ما قاله ولا ينهضك إلى الله تعالى حاله. عندما ننتقي لأبنائنا الشباب الصالح من أهل القرآن ومن أهل السنة، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حث على هذا المعنى فقال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والعلماء قالوا: الأصحاب 3: رجل يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر فتسمع منه وتقبل، ورجل يسمع منك تأمره أنت بالمعروف وتنهى عن المنكر فيسمع منك أنت ويقبل، أو يأمرك هو فتسمع أنت منه وتقبل. أما الثالث الذي لا يعلم ولا يريد أن يتعلم، هذا الصنف أريدك أن تفر منه وتهرب. رجل لا يريد أن يتعلم ولا نسمع منه شيئا من كتاب ربنا، ولكن إذا جلسنا معه سمعنا غثاء. وأسأل الله أن يأخذ بنواصي المسلمين والمسلمات إلى طاعته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أحبتي الكرام القنوات الفضائية التي انتشرت في ديارنا وفي ربوع المعمورة. يا ليتنا نجلس أحبتي الكرام لنتعلم من فنون القرآن والسنة بين أيدي علمائنا الربانيين الذين انسابت الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، ففتح الله تعالى بدعوتهم قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. قال الله تعالى لنساء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وأريد أن أبين أيضا أن من وسائل التعليم، بل من أجل وسائل التعليم في البيوت، أن نضرع إلى الحي الذي لا يموت، ونطلب من الله تعالى أن يعلمنا ويعلم أهلنا، وندعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له ربه: وقل رب زدني علما، كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وكان يقول آناء الليل وأطراف النهار: اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا مبرورا. وكان يدعو لنجباء أهله وذوي رحمه بالعلم. دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا النداء لنا جميعا أحبتي الكرام أن نعنى بتعليم أهلنا، نعنى بتعليم أهلنا. وعلى هامش الدرس أريد مع التعليم أن تكون هناك مشورة مع العلماء، فالله تعالى هو الذي قال: وأمرهم شورى بينهم. وقال الله تعالى: وشاورهم في الأمر وقال الله تباركت أسماؤه في محكم الكتاب والتنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال ابن عباس ترجمان القرآن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. فمع هذا العلم الذي تعطر به بيوتنا ينبغي أن نرجع للعلماء، فإذا دبت أي مشكلة في بيوتنا مع نسائنا أو مع أبنائنا فلا بد أن نرجع للعلماء. فإذا سمعنا الكلام من كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلنقل سمعا وطاعة. فالله تعالى هو الذي قال في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بل إنني أقول يعني إن لم نجد أحد العلماء نستفتيه فينبغي أن تكون هناك مشورة مع أهل البيت. لا أريد من الرجل الأب الفاضل أن تكون له فردية متسلطة، بل أقول له اجلس مع أهل البيت، فإذا كانت هناك مشكلة أو هناك قضية ينبغي أن نطرحها ولا نحقرن رأي صغير ولا كبير، ولا يحقرن رجل رأي امرأته. فقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يستشير النساء ويعمل بمشورتهن. وبحثنا أيضا في علمائنا وجدنا علماءنا كانوا يستشيرون أبناءهم، فإذا تكلمت البنت الصغيرة برأي جميل يشع منه النور كان الوالد الكريم يتبعه ويطبقه إذا وجده رأيا طيبا سديدا مباركا. نعم أيها الكرام الفضلاء، يا ليتنا نعيد هذه المشورة إلى بيوتنا حتى ننعم بها جميعا. أيضا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء في أمتنا الحبيبة، نداء أيضا لكل والد فاضل أقول له: بالله عليك لا تفرط في جنب الله. لا أريدك أن تقول أن تكون من هذا الصنف الذي سيقول يوم القيامة، قال الله تعالى، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لا تفرط أخي الكريم الحبيب الفاضل، واسمح لي أن أوجه هذا النداء من قناة الرحمة الفضائية: لا تسمح لابنتك أن تصحب زميلها إلى البيت، لا تسمح لابنك بمصادقة الفساق. تفقد أيها الوالد أحوال أبنائك وبناتك، ماذا يقرؤون، ماذا يشاهدون، أين يذهبون. أيها الوالد الحبيب، فإني أحبك في الله، قوم الإعوجاج وسل ربك التوفيق، وتذكر دائما قول النبي المصطفى: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال النبي المصطفى: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. فإذا وجدت أمرا من الأمور التي أغضبتك لا أريدك أن تصنع من نفسك ملكا للسيئات، ولكن عالج المشاكل بحكمة. أيوة، عالج المشاكل بشيء من الرفق. نعم، ما المانع أن أنصح أبنائي والبسمة على شفتي والنبرة الهادئة في صوتي؟ وهذا الكلام والله أنصح به نفسي قبل أن أنصحك به. نعم، نعالج المشاكل في بيوتنا بشيء من الرفق وبشيء من الهدوء. أيضا نداء مهم جدا أيها الوالد الحبيب الفاضل، أريدك ألا تضع العقابيل والعراقيل أمام ابنتك، بل إذا أتاها كفء لها في دينها ودنياها أريدك أن تيسر. فمن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة. والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أبيه، في عون أخيه. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فأريدك أن تيسر ولا تؤخر سن ابنتك، فإذا تقدم الكفء لها في دينها ودنياها اعلم أن ابنتك لها رغبات. فالمرأة خلقت من الرجل والرجل خلق من الأرض، فالمرأة جعلت نهمتها في الرجل. والله لو حيزت للمرأة الدنيا بحذافيرها وحصلت ذهب الدنيا وفضتها وسندسها واستبرقها ولم يكن عندها زوج يعفها عن طريق الفراش الحلال فقد فقدت كل شيء. ولا أنسى أبدا هذه الكلمة التي قالتها دكتورة من أوروبا، تقول حصلت 12 دكتوراه، وحصلت من المال ما لم تحصله امرأة، وحصلت من الأوسمة ما لم تحصله امرأة، وأنا بلغت الآن سن 60 ونسيت أن أتزوج وأنجب. خذوا كل الشهادات، وخذوا كل الشارات، وخذوا مني كل الأموال، وامنحوني زوجا وطفلة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فبالله عليك أيها الوالد الحبيب الفاضل، إذا تقدم من هو كفء لابنتك في دينها ودنياها فلا تضع العقابيل، فابنتك مهما زاد قدرها ومهما على شأنها لن تصل ابنتك إلى قدر فاطمة ابنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاطمة التي كانت تشبه رسول الله في جماله وفي سمته وفي دله وفي مشيته، فاطمة التي صعد النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم وقال فاطمة بضعة مني يرضيني ما يرضيها ويؤذيني ما يؤذيها، فاطمة رضي الله عنها التي نزل ملك من السماء يقول لسيد الأنبياء أبشر فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة. ومع ذلك لما طلبها علي بن أبي طالب يسر النبي المصطفى عليه أيام تيسير وكون فراش سيدة نساء أهل الجنة بأساس سهل ميسور. فلما دخل علي بن أبي طالب على ابنة رسول الله قال علي بن أبي طالب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أكرمتنا يا حبيب القلوب فبالغت في إكرامنا، فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فكان من هذا النكاح سيدة شباب أهل الجنة، أيسرهن مهورا أكثرهن بركة. وأنت أخي الكريم الفاضل إذا كنت تحب الأموال والله وطالله وبالله من مفاتيح الأرزاق تيسير النكاح، فإذا كنت تريد أن تكون ابنتك في ثراء وفي بلهنية عيش أقول لك يسر، فالله تعالى وعد ووعد الله تعالى لا يتخلف. إن يكون فقراء يغنيهم الله، إن يكونوا فقراء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم، منهم متزوج يريد العفاف. فلا تضع العقابيل أخي الحبيب الفاضل، فإننا عندنا عدد كبير من النساء عانسات، الواحدة باتت تشكو حالها لرب الأرض والسماء. وأنا تألم قلبي عندما اطلعت على فتاة كنت أدرس العلم في مسجد من المساجد، وأرسلت لي ورقة وقالت إن أبي كان يرد الأزواج وأنا سني صغير، كان يردهم لفقرهم، الآن وصلت إلى سن 40 هل يجوز لي أن أتزوج من خلف ظهر أبي؟ يا الله يا الله. وهنا أقول إن من أسباب انتشار الزواج العرفي وضع العقابيل أمام بناتنا وأبنائنا. تقول الفتاة هل يجوز لي أن أتزوج من خلف ظهر أبي؟ قلت لها لا يا ابنة الإسلام، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولكن أنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية هذا ظلم، هذا ظلم أيها المسلمون عباد الله. لا نعضل بناتنا، إننا نظرنا في سلف الأمة الصالح وجدنا سلف الأمة الصالح يبينون للأمة أن الغاية من النكاح ليس معناه أن نجعل بيوت بناتنا استوديو أو معرض للأساس، ولكن الغاية من النكاح أن يشبع ابننا الشاب وابنتنا الشابة من الفراش الحلال. المغزى من النكاح العفة، وبعد ذلك الأرزاق ستأتي وستصب علينا من الله تبارك وتعالى صبا صبا. لله در سعيد بن المسيب الذي رزقه الله تعالى بالرباب التي كانت كأن الشمس والقمر يجريان في وجهها، صغيرة في سنها، حافظة لكتاب ربها، دارسة لهدي حبيبها صلى الله عليه وسلم، وكانت مفتية تفتي في قضايا الفقه مع أبيها. وتخيلوا أحبتي الكرام ينتقي لها أبوها طالب من خيرة طلاب العلم الفقراء، نعم ينتخي لها أبا وداعة يبحث عنه فيقولون إن أبا وداعة ماتت زوجته فانشغل بتجهيزها فغاب عن مجلسك، فأرسل من يأتي به، فوقف أبو وداعة أمام سعيد بن المسيب وقال له سعيد لماذا تأخرت عن درسنا؟ فقال له والله يا سيدي ماتت زوجتي فانشغلت بها فانقطعت عن درسك. فقال له هل حصلت زوجة؟ قال من أين يا سيدي وأنا لا أملك من حطام الدنيا إلا درهمين؟ قال إن وجدت من يزوجك بالدرهمين أتتزوج؟ قال نعم يا سيدي على الرحب والسعة أتزوج إذا وجدت من يزوجني بالدرهمين. قال زوجتك ابنة الرباب على كتاب الله وعلى سنة حبيبها مصطفى وعلى الدرهمين. قال وأنا قبلت يا سيدي وأنا قبلت. ولما تم الزواج أحبتي الفضلاء الأخيار وأخذ سعيد بن المسيب ابنته وطرق باب أبي وداعة. أبو وداعة يقول من الذي يطرق الباب؟ قال أنا سعيد. يقول فكرت في كل سعيد إلا شيخي وسيدي وتاج رأسي سعيد بن المسيب، لأنه منذ 40 سنة لا تخطئه العين في الطريق من بيته إلى بيت الله ومن بيت الله إلى بيته. ولكن لما فتحت الباب وجدت سيدي وتاج رأسي يقف وابنته خلف ظهره قلت هل بدا لك شيء؟ هل بدا لك شيئا يا سيدي؟ قال سعيد إنني رأيت شابا سيبيت عزبا فكرهت أن تبيت عزبا فأحضرت لك امرأتك معي. وسحب ابنته ودفعها داخل الدار ثم رد الباب وقال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. لما فطرت أيام السعادة الأولى قال أبو وداعة للرباب أستأذنك يا رباب لأذهب فأتلقى العلم بين يدي أبيك. فقالت له أنسيت أنني ابنة سعيد بن المسيب؟ اجلس سأعلمك علم سعيد. كم دفع في هذه القمة الشامخة إن هؤلاء الناس يسوقون لنا رسالة تقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. إن البنت لما استحيت أن تقول لأبيها أريد شابا يعفني عن طريق الحلال صرخت في الفضائيات وكتبت في الاس ام وكتبت على صفحات الجرائد أريد زوجا. وأنا أقول كم من فتاة ضاعت عبر هذه الإعلانات. فيا أيها المسلمون عباد الله إننا من أتباع سلف كانوا ييسرون في هذه القضايا. اقرأوا إن شئتم يا أحبة الكرام، اقرأوا إن شئتم في القرآن الكريم عن نبي الله موسى لما عرض الرجل الصالح شعيب إحدى ابنتيه على نبي الله موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. وهنا أقف وقفة وأقول إن شعيب لم يتصبب عرقا ولم يقل كيف أبدي لك عما في صدري، بل قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين من غير خجل ومن غير وجل ومن غير أن يتصبب عرقا، لأنه طالب للحلال وطالب الحلال لا يستحي. وهنا تقدم نبي الله موسى ليتزوج بخدمة هذا الرجل 8 سنوات ليعف فرجه. وهذه رسالة لشبابنا الشباب العاطل عن الإنتاج والعمل، هذا الرجل من أجل أن يعف فرجه عامل 8 سنوات. فأتمنى أن يكون هذا النداء من القلب إلى القلب، وشبابنا بدلا من التسكع في الطرقات والسعي خلف فلذات أكبادنا والسعي لتحصيل المتعة الحرام، أقول يا شبابنا كونوا رجالا. فالله تعالى وصف الرجال بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، أي عندهم تجارات وبيوع. فاضرب أيها الشاب في الأرض لتأتي بالمال لتتقدم لبنت عفيفة صالحة من صالحات المؤمنات لتتزوجها فتعف فرجك. لا أريدك أن تكون عاطلا عن الإنتاج والعمل. لقد قال عمر بن الخطاب: لا أحب أن أرى الشاب سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. أحبتنا الكرام الفضلاء، ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة سمية من تونس.
وعليكم السلام شيخ.
يا مرحبا.
عندي سؤال من فضلك.
تفضلي يا أخت سمية.
أن أسأل سؤال.
تفضلي.
أريد أن أسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن كلول المنافق؟ نعم أم لا؟
هل صلى على عبد الله بن أبي
ابن سلول؟
نعم نعم أخت الكريمة الفاضل، إن شاء الله تسمع
نعم
إن شاء الله تسمعي مني ما يصر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة، فانتظريني. الأخ الحبيب صديق البرنامج أخي الحبيب أحمد من القلوبية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت الشيخ.
يا مرحبا الشيخ أحمد.
والله اشتقنا لحضرتك جدا.
أكرمك الله، والله إحنا مشتاقون لرؤيتك.
أعزك الله.
أكرمك الله وأعزك، وتسعدنا باتصالك والله يا دكتور أحمد.
والله أسعد يا فضيلة الشيخ لما والله أرى وجه حضرتك على الشاشة.
أكرمك الله، أسأل الله أن يريك ما يصر به قلبك.
أكرمك الله ربنا
ويمتعك بالنظر إلى وجهه الكريم.
الله يبارك فيك. وأتعشى من حضرتك تدعو والدتي بأنها يعني تحج بيت الله الحرام.
أسأل الله أن يمن علينا وعليها بحجة مبرورة مقبولة، إنه ولي ذلك ومولاه، إنه على كل شيء قدير.
آمين يا رب. أستاذ حضرتك بس كنت بما أني ده آخر لقاء في من لقاءات الحديث يعني عن شهوات الغي في الفروج.
اتفضل.
فكنت عايز يعني أوجه نداء يعني للشباب الأمة أني من عواقب الزنا، لأني خلاص يعني الأمر مش هيتاح أن احنا نتحدث عليه تاني يعني في برنامجنا، فأني من عواقب الزنا خراب البيوت والتفريق بين المرء وزوجه وانتشار الفاحشة وحلول سخط الله وغضبه وفقدان الثقة بين الأزواج واختلاط الأنساب وانتشار العنوسة وغيرها من الأشياء الذميمة القبيحة. فأمام منا يعني يرغب إن هو يكون حياته بهذا السوء والإضمحلال يعني. فيعني بذكرهم كده إن النقاء والطهر والعفة هم اللي فيهم الصلاح والسعادة والحياة الهنية ورضا الله سبحانه وتعالى.
ايوه دكتور احمد.
نعمين.
ما شاء الله ما شاء الله، كلمات رقيقه رقراقه.
اعزك الله.
ومداخله اسال الله ان يجعلها في سجل اعمالك.
الله يكرمك. انا بس بطلب من حضرتك طلب يا رب حضرتك تلبيهولي.
اتفضل.
الله يكرمك. انا عايز رقم تليفون حضرتك الخاص. الله يكرمك.
ان شاء الله يعني خذه بسهوله ويسر ان شاء الله تاخذه من اخواننا، ولكن يعني 010-879-8058. الأخ أحمد، الأخ الحبيب أحمد الجيزة.
أحبك الله الذي أحببتني فيه شيخنا. شيخ محمد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا درة أضاءت قناة الرحمة فجعلت حدائقها ذات بهجة.
الله أكبر.
أولا أخي في الله وشيخي في الدين وأستاذي في العلم، أعتذر إليك في زلة لساني في الرد عليك حينما أطريت علي بعدما ألقيت عليك شعرا في الأسبوع الماضي، فقلت لي هل هذه من كلماتك؟ فقلت لك ليس أقل من علمك، وما قصدته إلا أن أقول ليس شيئا في علمك فأعتذر. فوالله إنكم لآلئ أنزلها الله من علم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في واد سميتموه الرحمة، ومن سمى قناتكم الرحمة والله ما هو إلا فقيه. فقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن رحمة الله علينا أنكم بيننا. ثانيا أريد أن أوجه بعض الكلمات هذا الأسبوع ختاما لبرنامجك الرائع، وهي الشهوة في الفروج والعياذ بالله عز وجل، إلى فتياتنا وشبابنا في المعاهد والجامعات الجالسون أمام الشات والإنترنت، الجالسون أمام القنوات الفضائية، الممثلات اللاتي ارتددن بعد توبتهن. أبيات اليوم هي حديث مع الشيطان، فلتسمح لي شيخي.
تفضل حبيبي.
أنا الشيطان جئتكم أعلمكم من ديني، جئت أتم ضرائعكم وأخذكم بتأويلي. أنا الشيطان سيدكم، فقد خلقت من ناري، فكيف لكم بأن تعلوا وأنتم كهيئة الطين؟
أنا من كان إيماني يضاهي ضوء القناديل فجاء محمد نبيكم يعلو بدينه على ديني. أنا من ناديت بالشرك فكتبت به أناجيلي وجئت اليوم أخالفكم وأردكم إلى ديني. انظر انظر فالنظر يحملها سهم يأتي بتأويلي، فإن لانت لك امرأة فغص وقل لها ليني. لا لا لا، من يهمس وينطق لا في ملك الشياطين. أنا عبد نداه الله فغلبتني شياطيني. لقد رافقت صاحبة لزوجي بالأقاويل فواعدتني هي سرا بأن آتيها وتأذيني، فأردت أن أضاجعها في بيت لتأويني، وطرقت لها بابا فقالت أغمض عينيك وأتيني. فأخذت أبحث عن شيء فلم أجد إلا منديلي، فوضعته على عيني وفتحت حتى تؤويني، وضاجعتها سرا بلذة بعد الأقاويل، ومرت يداها تعانقني فشدت عني منديلي سخطا سخطا. إنها امرأتي فقد جاءت لتحميني، وهي من أضاجعها وهي من أقل لها ليني. لقد قبحت في حل وذينت في تحريمي، فما بالي لا أعرف فمن خالط بتفكيري. أنا الشيطان هكذا أواعدكم، وقد وقعتم بتأثيري، ولن أدع لكم يوما لتخلفوا حد تأويلي. أنا من وعدت ربكم بأني سأقعد بالشرايين، وقلت له أنظرني فقال أنظرتك حتى تأتيني. سأجعل في كل بيت قناة، سأوقعكم في براثيني، وأجعل كل من يلقى فتاه ينادي شيطانه أويني. سأرد من تاب إلى ربه بأن يتركه ويأتيني. أنا من رددت ممثلة بالفقر فقالت اغنيني. اخسأ اخسأ يا عدو الله فأنك الله يغنيني، فقرآني به حل وثقتي بالله تحميني. وحق الله لا تنسوا قوله إذ جاء يغويك، فلا حكم له أبدا على من أخلص الدين. فقم لله وتهجد وسله حتى يحميني، وإن جاءك فتوضأ وغط النار بالطين، فلا إله إلا الله والله منك أحميني، فلا إله إلا الله والله منك أحميني.
شكر الله لك، أسأل الله عز وجل أن يشكر لك هذه المداخلة وهذه الكلمات الرقيقة الرقراقة وأجعلها في سجل أعمالك. الأخت الفاضلة أم جنى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله أكرمك الله وأعزك أم جنى.
يا رب بعد إذنك أنا ممكن يعني عايزة أخذ الموضوع لشق تاني بعد إذنك، يعني
تبعي لي صوتك أم جنى.
حاضر، يعني عايزة أخذ الموضوع لشق تاني، قصدي إن يعني نفس الموضوع حضرتك، تيسير الأمور عشان الزواج وكده والعفة. الست عندها استعداد، الزوجة يعني عندها استعداد تسامح زوجها لو خانها والعياذ بالله، يعني ربنا يحفظنا، لكن ما عندهاش استعداد تسامحه لما يتجوز ويعف أخت تانية. طب لا. الأخوات المطلقات والأرامل يعني يتعفوا إزاي لما إحنا هنا في مجتمعنا رافضين حاجة زي كده؟ أنا طبعا بتكلم كده عن طريق تجربة شخصية يعني، فنفس حضرتك تتكلم في الموضوع ده بعد إذنك.
والله يا أم جنى أنت لو لم تطرحي هذا السؤال هو نقطة من موضوعنا إن شاء الله، تابعيني وستسمعي من صوت قلبك. وشكر الله تعالى لك مداخلتك. أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة العريقة، ليس هناك غضاضة أبدا أن يعرض الرجل ابنته أو أخته على رجل صالح يتوسم فيه الخير، جمل وجهه بهدي رسول الله وجمل باطنه بمراقبة الله عز وجل. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب عرض حفصة لما تأيمت ومات زوجها، عرض حفصة رضي الله عنها على عثمان فقال له بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، وعرضها بعده على الصديق فسكت الصديق فتقدم النبي المصطفى وتزوجها. بل إن علي بن أبي طالب قال للنبي المصطفى: ما لك تتنوق بعيدا يا رسول الله؟ قال: عندكم شيئا؟ يعني يا رسول الله ما لك إذا أردت أن تتزوج نراك تبتعد عنا وعن قبيلتنا وعن عشيرتنا؟ فقال النبي المصطفى: هل عندكم شيئا؟ قال: نعم، ابنة حمزة. فقال النبي المصطفى: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ولكن علي بن أبي طالب لم يجد غضاضة أن يعرض ابنة حمزة ابن عبد المطلب على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا أم جنة رضي أكرمها الله وأعزها بهذه المداخلة الرائعة، أم حبيبة قالت للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألك في أختي عزة؟ قال: أصنع ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، أنت فيك خير يا رسول الله، ولا أحب أن يشاركني خيرك إلا أختي عزة. فقال النبي المصطفى: إن الله حرم هذا، حرم على الرجل أن يجمع بين الأختين. ولكن أم حبيبة لم تجد غضاضة أبدا أن تعرض أختها على النبي المصطفى، ظنا منها أن هذا حلال. لماذا؟ لأنها رأت في رسول الله خيرا، فأحبت أن من يشاركها الخير في النبي المصطفى هي أختها. وليت هذا المعنى يكون في قلوب الأخوات الفاضلات. الأخت الفاضلة أم جنب تقول: المرأة أو الزوجة عندها تسمع، عندها استعداد أن تسمع أن زوجها زنى، ولا تسمع أنه تزوج عليها. فأنا أقول أحبتي الكرام، وهذا نداء أوجهه لشبابنا الأخيار الفضلاء، يا من تريد التعفف، إذا كنت تستطيع أن تتزوج أقول لك: أسرع وعف فرجك عن طريق الحلال الطيب. وإن لم تستطع فأنا أضم صوتي لصوت أم جنة وأقول: هناك المطلقات، وهناك الثيبات، وهناك الأرامل، منهن الجميلات الصالحات التقيات. وفي بعض الأحيان تكون المرأة الثيب أفضل من البكر في بعض الأحيان، وإن كان على وجه العموم البكر أفضل. يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لما التقى بالنبي المصطفى وقال له النبي المصطفى: أرى هيئة حسنة، أراك بهيئة حسنة. قال: تزوجت يا رسول الله. قال: أتزوجتها بكرا أم ثيبا؟ قال: تزوجتها ثيبا يا رسول الله. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك لي 7 بنات، فكنت أود أن أنتقي لهن من تستطيع أن تمشط شعرهن وتصنع لهم الطعام وترعاهن. فقال النبي المصطفى: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. ففي هذه الحالة الثيب أفضل من البكر، لأنها هي التي ستستطيع أن ترعى البنات وتقوم على شؤونهن. وعندنا كثرة كثيرة من المطلقات والأرامل، أتمنى من شبابنا الغير قادر أن يتقدم لفتاة بكر أن يتقدم لامرأة طلقت أو لامرأة أرملة مات عنها زوجها، من أجل أن ينتشر العفاف وينتشر الطهر في مجتمعاتنا. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، ونحن نعلم أن النبي المصطفى أول زواجه صلى الله عليه وسلم تزوج بالسيدة خديجة بنت خويلد، وكانت تكبره 15 سنة رضي الله عنه وأرضاها، رزقه الله تعالى منها الولد. بل قال النبي المصطفى: رزقت حبها، رزقني الله حبها. وكانت أمنا عائشة تغار منها بعد موتها إذا مدحها النبي المصطفى وأثنى عليها صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نداء من فوق هذا المكان الطاهر لشبابنا الذين يستهترون ويستهترون بالبيوت وبالأسر ويتجرؤون على الله تعالى بارتكاب الفواحش، أقول: أيها الشاب الحبيب الفاضل، والله إن سألتك هل ترضى الفاحشة لأمك أو لابنتك أو لأختك أو لعمتك أو لخالتك، ستقول لا، فكذلك الناس يا حبيب الكريم لا يرضونه لذوي أرحامهم. فاتقي يوما ترجع فيه إلى الله، واعلم أن كل دين لابد له من قضاء، ودين الأعراض وفاؤه من الأعراض، فإذا صمت أعراض المسلمين والله ستصون عرض نفسك، وإذا هتكت أعراض الموحدين أنت بذلك تهتك عرض نفسك. فأتمنى من الله تعالى أن يرزقك مراقبته ويرزقك خشيته، وتعود الآن وأنت معي الآن تسمعني، تعود إلى الله وتصطلح وتنفض كفك وتهاجر إلى الله تبارك وتعالى على جناح من الشوق. أخي الشاب الحبيب الفاضل، دائما أذكرك بقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكما تدين تدان. أختي الفاضلة الفتاة المؤمنة، أحصني فرجك، اتق الله تعالى في عرضك، اتق الله في ولدك، اتق الله في أبويك، اتق الله في عشيرتك، احذري غضب الله عز وجل. نداء من هذا المكان الطاهر يا أولياء الأمور من الأمراء والعلماء، نداء رحيم من قناة الرحمة، من هذه القناة التي أسأل الله أن يجعلها رحمة على الأمة وعلى العالم كله. علموا الجاهل، أرشدوا الضال، قربوا الناس إلى ربهم، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. أيها الأخ الغيور، حافظ على عرض أختك، لا تجلب أصدقائك إلى البيت وتطلب من أختك أن تقدم الطعام أو الشراب، أريد أن تتحرك الغيرة في قلبك، فإذا أتاك صديق لا تدخل بيتك إلا الصديق الصالح، فالنبي المصطفى هو الذي قال: ولا يأكل طعامك إلا تقي. أيها المؤمنون عباد الله، توبوا إلى الله واصطلحوا عليه، فإذا كان الواحد منكم زلت به القدم واقترف ما يسخط العلي الأعلى، الآن توبوا إلى الله واصطلحوا عليه، فمهما فعلتم فالله تعالى قادر أن يبدل سيئاتنا جميعا إلى حسنات. فالله تعالى هو الذي قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أحبتي الكرام، حرموا ما حرم الله، تجنبوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، سلوا ربكم العفاف، تعوذوا من شر منيكم، تعوذوا من فتنة النساء، واعلموا أن المحفوظة هو من حفظه الله عز وجل. والأخ الحبيب المخرج يقول: انتهى الوقت، ولكن في دقيقة واحدة، وليسمح لأخي الحبيب المخرج، أختنا سمية تقول: هل صلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول؟ نعم صلى، وما أطال الصلاة أبدا على أحد كإطالته الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، ونزل القرآن ينهاه عن الصلاة على المنافقين، فلما نزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذه هي التي منعت رسول الله أن يصلي على المنافقين. إنما سؤال أختنا الفاضلة هل صلى؟ نعم صلى وأطال الصلاة. أشكر الأخ الحبيب الدكتور أحمد من القليوبية على مداخلته، وأشكر الأخ أحمد من الجيزة على أبياته الرائعة، وأشكر أختي الفاضلة أم جنة على مداخلتها، ولقد استفدنا منها استفادة بالغة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. وأنا أضم صوتي لصوتك أختي الكريمة المسلمة، أن يتقي الرجال الله تعالى في الأرامل وفي المطلقات، وأتمنى أن تكون الرحمة في قلوب الزوجات، ولا يحرموا حلالا، فلتفعل أختنا الصالحة كما فعلت أم حبيبة التي قالت للنبي المصطفى: ألك في أختي؟ فإن لم تكن أختك من الصلب وأختك من الرحم فهي أختك في الإسلام، فأتمنى أن تستشري هذه الرحمة بين المؤمنين والمؤمنات. ومعذرة، انتهى وقت البرنامج، وهذه كانت هي الحلقة الأخيرة من هذه السلة المباركة من هذا الموضوع القيم: شهوات الغي في الفروج. وإن شاء الله تعالى موعدنا في السبت القادم مع موضوع أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا فيه بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه ولي ذلك مولاه. إني أحبكم جميعا في الله، شكر الله لكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراك تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراك تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. وتشرح الصدر كتابه